بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة سأواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن السلطان عبد الحميد الثاني المشهور بعد حميد العثماني ابن السلطان عبد المجيد رحمة الله تعالى عليهما. ومن أهم أعمال هذا السلطان، وذكرت لكم أنه جاء في وقت اختلال الدولة وصعوبة إدارتها وتكالب الأعداء عليها في الداخل والخارج وضعف اقتصادي، بل تدهور اقتصادي تدهورا مريعا، وأصاب ما أصابها. في هذا الوقت برزت مشكلة فلسطين. مشكلة فلسطين باختصار أن اليهود أيها الإخوة والأخوات الذين كانوا في أوروبا وكانوا حركات دينية محضة أرادوا أن يتحولوا إلى السياسة ومن خلالها يحصلون على فلسطين. اليهودي إذا تسيس يكون صهيونيا، هذا معنى كلمة صهيوني، أي اليهودي إذا تسيس. جاء رجل محامي يهودي استطاع بعد جهد كبير وطويل أن يحول الحركات الدينية التوراتية المنتشرة في أوروبا آنذاك ليجعلها حركات سياسية صهيونية. يعني كان هناك من 1840 حركات في أوروبا دينية توراتية منتشرة بدأت تظهر. استطاع هذا الهرتزل، هذا المحامي اليهودي، أن يحول هذه الحركات إلى حركات صهيونية سياسية تنادي بفلسطين وطنا لهم كما يدعون يزعمون. الذي جرى أنه هناك مؤتمر عقد في بال أو بازل بسويسرا سنة 1897 في زمان السلطان عبد الحميد نتحدث عنه، واتفق المؤتمرون على أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود. وهذه عجيبة، وأي عجيبة هي؟ لماذا يا الإخوة والأخوات؟ لأن اليهود يعتقدون، وهذا حاخامات اليهود أيضا، يعتقدون أن بني إسرائيل ينبغي أن يظلوا بلا دولة وينبغي أن يظلوا مشتتين، وهذا عقاب الله تعالى لهم، فلا ينبغي أن يكون هذا. فإذا أسسوا دولة كان هذا مخالفا لإرادة الله، هكذا يعتقدون. لذلك نجد اليوم في أمريكا بالذات وفي أوروبا بعض الحاخامات اليهود يعارضون وجود الكيان الصهيوني، ويرون أن هذا مخالف لأمر الله تعالى. المهم، فأن يحول هرتزل، ثيودور هرتزل، الحركات الدينية هذه التوراتية إلى حركات سياسية صهيونية، كان هذا حدثا عجيبا بكل المقاييس عند اليهود. لكن هذا الذي جرى. هرتزل حاول أن يصل السلطان عبد الحميد في الأستانة أو قسطنطينية أو إسطنبول، إسلامبول، كل هذه أسماء لهذه البلدة العظيمة. حاول نصل إليه، وحاول نوسط الناس للذين لهم علاقة بالسلطان الحميد قوية حتى يكلموه، وكان السلطان يرفض بالطبع. في مرة دخل عليه هو وعمانويل قرصو. تعرفون من هو عمانويل قرصو؟ عمانويل قرصو هذا يهودي للأسف الشديد هو الذي دخل بقرار العزل بعد ذلك للسلطان عبد الحميد. هذا اليهودي الذي اقتنع أن السلطان يمكن أن يسلم فلسطين عمل على عزله، وهو الذي بلغه قرار العزل. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم، هذا اليهودي العثماني الذي كان ممكنا في الدولة العثمانية دخل إلى السلطان عبد الحميد، أو دخل على السلطان عبد الحميد هو وهرتزل. هرتزل قدم للسلطان عبد الحميد عرضا مغريا للغاية، قدم له 5 ملايين ليرة ذهبية هدية له خاصة للسلطان، واتفق معه على أن يبني أسطولا تجاريا لتركيا في البحار، واتفق أيضا أو عرض عليه أن أن يسدد كثيرا من دون الدولة العثمانية، وعرض علي أن تقف الحملات الصحفية الإعلامية ضد الدولة العثمانية في أوروبا وأمريكا. أرأيتم لنفوذ اليهود كيف يعملون وكيف يجتهدون وكيف يبذلون؟ عجزت الأمة عندنا الإسلامية أن تلد رجلا مثل هرتزل يحرك العالم الإسلامي للمطالبة بحقوقه والرجوع إلى عزه ومجده. عقمت أرحام النساء عندنا أن تلد مثل هذا الرجل الذي حرك اليهود تحريكا هائلا عظيما، واستطاع بهم أن يصل إلى حلم كان اليهود بعيدين عنه أكثر من 2000 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أيها الإخوة والأخوات، السلطان عبد الحميد قابل هذا بالغضب وقال لهرتزل وقرصه، قال هذه أرض آبائي وأجدادي فتحوها بدمائهم، لا أستطيع ولا أملك أن أتنازل عنها، ليس لي القدرة على التنازل عنها. وقال لهم كلاما عجيبا، قال إذا استطعتم عزلي فستحصلون على فلسطين بلا مقابل. وطبعا لماذا قال هذا؟ لأن الحركات المؤدية إلى عزلي كانت نشطة آنذاك. قال إذا استطعتم عزلي ستحصلون على فلسطين بلا مقابل. وبالفعل أيها الإخوة والأخوات، لما عزل السلطان عبد الحميد استطاع أن يحصل على فلسطين بلا مقابل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلطان عبد الحميد تنبأ إلى خطر اليهود، فأرسل إلى ولاته في بيروت والقدس قرارا بأن لا يبقى أي يهودي أكثر من شهر إذا جاء ليزور القدس. كانوا يأتون من أماكن بعيدة، من أوروبا الشرقية، من روسيا، من أماكن بعيدة. فمن توسط السفير الأمريكي في إسطنبول، سبحان الله العظيم، منذ ذلك الوقت وهم يعاونون اليهود. دخل على السلطان عبد الحميد وقال له يعني هؤلاء اليهود يأتون مسافة بعيدة وبعيدة جدا، فلو أبقيتم 3 أشهر لكان حسنا. قبل السلطان عبد الحميد الوساطة وأرسل إلى ولاته في القدس وفي بيروت بل لا يبقوا أي يهودي أكثر من 3 أشهر. الذي كان يجري آنذاك أن الولاة طبعا بعضهم مرتشي وبعضهم فاسد، فكان اليهود يعطونهم الرشاوى والأموال فيستقرون إلى الأبد في فلسطين. فهمتم كيف جرى الهجرة اليهودية والبقاء اليهودي والتكاثر اليهودي في فلسطين؟ وبعض هؤلاء اليهود كانوا يدفعون لبعض رؤساء البلديات والولاة من أجل شراء الأراضي. والذي ثبت أيها الإخوة أن أكثر الأراضي التي بيعت اليهود آنذاك لم تكن من المسلمين، أكثر الأراضي كانت من النصارى، من النصارى. وبعض النصارى عائلة واحدة باعت اليهود أراضي هائلة هائلة، باعتها اليهود وعائلة نصرانية أظنها كانت 4000 دنم أو شيء، يعني كانت أرضا واسعة هائلة جدا باعوها اليهود. اليوم يقولون الفلسطينيين باعوا أراضيهم، ليس الفلسطينيون الذين باعوا أراضيهم، فئة قليلة جدا نسبة لا تكاد تذكر من ضعاف النفوس فعلا باعت أراضيها، لكن أكثر كان من النصارى الذين باعوا الأراضي لليهود. تعاون نصراني يهودي آنذاك. السلطان عبد الحميد بذل جهده من أجل إيقاف الهجرة اليهودية، وعمل كل ما يستطيع رحمة الله تعالى عليه من أجل إيقاف الهجرة اليهودية، لكنه ما استطاع أن يفعل أكثر مما فعل. ما عوّن، ما سوعد، ما أعين رحمة الله تعالى عليه. جاء في وقت صعب كما قلت لكم، كانت الخيانات منتشرة، كان الضعف كبيرا في الدولة، كانت الأحوال مختلة، ما كان يجد المعاونين والمساعدين للمساعدة في قضية فلسطين وهي قضية غالية وعظيمة. ولما أبرم اشتد ضغط اليهود عليه عن طريق هرتزل، ودخل عليه مرات، دخل هرتزل عليه 3 أو 4 مرات، طرده من مجلسه وبصق عليه وأمر ألا يدخل بعد ذلك عليه أبدا. فانظروا رحمكم الله إلى القوة والعزة في وقت لم يكن هناك فيه قوة ولا عزة للعالم الإسلامي، في وقت تدهور العالم الإسلامي جدا، وصارت الدولة العثمانية تقضم وتؤخذ من ها هنا وها هنا أراضيها ويحيط بها الأعداء من كل جانب، لكنه أظهر عزة وعزة عظيمة رحمة الله تعالى عليه. وللأسف إن المسلمين لم يساعدوه، بل اتهموه باتهامات شتى، وكان على رأسهم بعض الكبار مثل رشيد رضا والكواكبي عبد الرحمن الكواكبي، وهؤلاء اتهموه بأنه سلطان أحمر وأنه مستبد وأنه يجب أن يعزل. ما فهموا الحجم المكائد والدسائس التي كانت تحاك ضده، وما عرفوا أنه أراد ضرب هذه القوى بالاستبداد الذي كان يذهب إليه رحمة الله عليه. واشتهر السلطان عبد الحميد مما اشتهر به أيضا أنه كان يضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض، ولما استطاع أن يعيش هذه المدة 33 سنة كان يحرض الأوروبيين فيوقع الدسائس بينهم، اشتهر بهذا رحمة الله تعالى عليه، اشتهر بأنه يوقع الدسائس بين الدول الأوروبية فيضرب هذه بتلك وتلك بهذه، حتى استطاع أن يبقى هذه المدة الطويلة وأن يقيم الدولة هذه المدة الطويلة. السلطان عبد الحميد أنشأ قصر يلدز، يلدز يعني النجمة، في إسطنبول هنا، وكان قصرا متواضعا، زرته، لم يكن مثل القصور الهائلة التي كان يسكنها العثمانيون، بل كان قصرا متواضعا ومتواضعا جدا، زرته أنا في الحقيقة، وكان له من الطرائف أنه كان له منجرة جوا خلف داخل القصر، غرفة للنجارة داخل القصر، وكانت هذه هوايته، فكان ينجر الأثاث داخل القصر. ومن العجيب من سلطان متأخر أن يعمل هذا العمل، لكنه فعلا كان يحب هذا ويؤثره. وكان مشهورا عنه رحمة الله تعالى عليه البعد عن الدائين، تعرفون ما هما الدائان؟ الخمر والنساء، الخمر والنساء. فكان متدينا بطبعه رحمة الله تعالى عليه، لا يسمح بوجود الخمر ولا يشرب الخمر ولا يسمح بطبعا الدعارة والنساء والعياذ بالله، فكان مبرئا بعيدا من ذلك. وكانت شخصيته أصلا شخصيته كانت دينية، كان يؤثر البعد عن الحرام ويقترب من الدين كثيرا، ويقيم الشعائر ويصلي رحمة الله تعالى عليه. كل ذلك كان غريبا في زمانه وفي أواخر دولته. هنالك بعض الجوانب تريد إجلاءها في شخصية سلطان عبد الحميد، في اللقاء والإخوة والأخوات حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.